غريب مذنب عبد دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، في يوم من الأيام دخل صديق النبي الأوفى وصاحبه أبو بكر الصديق عليه، فرأى في لحيته بضع شعرات قد ابيضت، شعر أبيض، فقال له: يا رسول الله، أراك قد شبت، أراك قد شبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، شيبتني هود وأخواتها. سورة هود من أجل وأجمل سور القرآن، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوقفون عند آية سورة هود آية آية، لأن كل آية في سورة هود تقريبا تصلح دستور ومنهج حياة يعيش به المسلم ليصل به إلى رب إلى ربه. من الآيات شديدة الوقع، مفتتح أو صدر سورة هود من الآيات الشديدة جدا، أن الله عز وجل يقول لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرد له مواقع الأنبياء مع خصومهم مع الملأ من أقوامهم، قبله قبل ما يقول له قصة كل نبي مع قومه بدأت إزاي وحجم المعاناة اللي شافها، وانتهى الأمر بالنبي والمؤمنين والمشركين، انتهى الموضوع والمعركة انتهت إزاي، قبل ما يقول له كل ده كان ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، هتسيب جزء من اللي أوحي إليك، فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا ألقي عليه كنز أو جاء معه ملك. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت نذير. إنما دي أسلوب حصر وقصر، إن وظيفتك إن أنت تبلغ الرسالة وليس أن يؤمنوا وليس أن تلبي لهم ما يريدون، وظيفتك محصورة في أنك تبلغ رسالة الله. بتجد بعض الناس النهاردة مكسوف من دينه، مكسوف من الإسلام، مكسوف من دين ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس إن على راسه بطحة، خصوصا لما بيطلع على بعض آراء العلمانيين أو الليبراليين أو غيره من المشككين في هذا الدين، أعداء الدين أيا كان سمته وصفته، نحن لا نعرف المسميات وإنما نعرف الحقائق، بيأتي معاه وينكر النص، بينكر يقول لك ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويكتب في تويتر إن مثلا كل أحاديث، زي ما أحدهم كتب أمس، كل أحاديث إن الكلب يقطع الصلاة وإن الكلب نجس وإن الكلام ده، كل الأحاديث ديت أحاديث مخترعة، أحاديث مختلقة اخترعها سيدنا أبو هريرة من أجل قطته المدللة، كتب كده سيدنا أبو هريرة اخترع الكلام ده علشان يجامل قطته. المشركين كانوا أذكى، ده هبل، المشركين كانوا أذكى، فلما جم للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: ائتي بقرآن، احنا عايزين قرآن، احنا ما بنلغيش النص ولا بنحرفه ولا من اوله ولا اي حاجه، احنا عايزينك تجيب لنا قرآن، هات لنا قرآن، ائتي بقرآن، بس بلاش نحاول ايه نظبطه، ائتي بقرآن غير هذا، يعني القرآن اللي بيقول فيه تكاليف وشرع ودين وإيمان وعقيدة وتوحيد وكلام من ده، وده حلال وده حرام، ومش تفضل ماشي طول عمرك زي ما انت عايز، وتيجي في الآخر تروح السيدة نفيسة ولا تروح الحسين ولا تروح مش عارف فين، وتقعد شوية وتبقى انت كده تمام وفلوسك تمام وحياتك تمام. لا لا، قالوا له ائتي بقرآن غير هذا. طب لو ما عرفتش يعني تغيره كله، بدل لنا شوية حاجات فيه، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. في منتهى العزة قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. برنامج ما يطلبه المستمعون ليس في الإسلام، الإسلام ليس عرضة لهذه المنتجة والقص واللزق والكلام ده، الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لعباده منذ فجر التاريخ، من أول البعثة إلى الآن، ده دين ربنا اللي ارتضاه للمسلمين، ارتضاه للبشرية كلها، إن الدين عند الله الإسلام. مكسوف من إيه؟ مكسوف من إيه؟ هم اللي يكسفوا. الله عز وجل يقول في صدر سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أنت مكسوف من إيه؟ فلا يكن في صدرك حرج منه. هحكي لكم قصة قبل ما نبدأ في موضوعنا. كان في رجل مشرك اسمه حكيم ابن حزام، كان مشركا ولا يزال على شركه، ولكنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فسافر في إحدى الأسفار إلى اليمن فوجد حلة تباع، بدلة حلة، فسأل حلة من هذه، فقيل له هذه حلة ذي يزن. ذي يزن ده سلطان اليمن، وكان زمان اليمن عكس الموجود دلوقتي، اليمن كانت هي الحاضرة. يعني ايه الحاضرة؟ كانت هي الدولة، كانت هي المملكة الكبيرة، وكان مكة والمدينة والعرب بلاد العرب دي أقاليم، يعني ريف تابع للحاضرة. فكان ذي يزن ده شخص ملك عظيم، مملكة كبيرة، ذي يزن. فوجد حلة ذي يزن تباع، فاشتراها ب50 دينار، دينار ذهب، يعني ده رقم كبير جدا. عارف لما حد يجيب لك النهاردة مثلا البدلة بتاعت ترامب أو يعني أو بوتين، حد عظيم في قومه، عظيم. فحكيم ابن حزام اشترى هذه الحلة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا، كان لا يزال مشركا، ولكنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بهذه الحلة إلى النبي وأهداها له، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بها على المنبر يخطب. وقف على المنبر يخطب، فما رؤيت حلة أبهى ولا أجمل على رسول الله منها. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فخلعها وأعطاها لأسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان دميم الخلقة، وأبوه سيدنا زيد كان مولا عبد، يعني زي النهاردة خادم. فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يشتهي الدنيا، لم يكن يحب الدنيا، فخلعها وأعطاها لأسامة بن زيد، وسار بها أسامة في السوق، فرآه حكيم بن حزام فقال حلت زيزا على أسامة بن زيد، يعني حلت هذا الملك المعظم على أسامة بن زيد. فسيدنا أسامة بن زيد قال مهن، والله إنني لخير منه، يعني والله إنني لخير من ذي يزن، وأمي خير من أمه، وأبي خير من أبيه، أننا مسلمون. هو ده ميزان التفاضل. ميزان التفاضل مش معاك كام ولا عملت كام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. بعض الناس يقول لك أنا لما بيذهب إلى الخارج أو بيروح دول أجنبية بيرجع مبهور، وبيتصور إن الإسلام أو الدين هو سر التخلف، أو إن المسلمين متخلفين. فتعال نشوف إيه معيار التقدم والتأخر. هل هو المعيار علشان أحكم إن المجتمع ده أو المجموعة دي أو الفئة دي أو الشريحة دي متخلفين أو متقدمين؟ هل المعيار بتاع التقدم والتأخر المعيار مثلا إن هو في تفوق اقتصادي؟ إن هو معيار الدخل بتاع الفرد في السنة؟ أو المعدل البطالة؟ أو التضخم؟ أو النمو التجاري؟ هل هو المعيار ده؟ هقول مثلا النهاردة الصين مثلا، هنقول ألمانيا، هل هو المعيار ده؟ ولا هو المعيار العسكري؟ التقدم العسكري؟ الولايات المتحدة الأمريكية في التصنيف العسكري إن هي قوتها تعادل أكثر من 23 دولة بعدها، هل هو المعيار العسكري؟ هل هو البحث العلمي؟ إيه المعيار؟ مين اللي يضع هذا المعيار الذي تقيم عليه الدول؟ وينقسم العالم إلى عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث وشرق أدنى، مين اللي يضع المعيار ده؟ تعال نشوف مين اللي يضع المعيار، ونشوف فكرة مركزية الدين والدار الآخرة مقابل فكرة عمارة الأرض وإصلاح الدنيا وفقط، وإن ده يبقى جزء مستقل مضاد لده. أنا ما بقولش إن إحنا نبعد الاتنين عن بعض، هما الاتنين منسجمين. بعض الناس يريد أن يفصل ويقول أنه لن تتقدم الدول ولن تتقدم المجتمعات إلا إذا تخلت عن دينها، يقولون هذا صراحة وليس تلميح، إن الدين أفيون الشعوب، ولن تتقدم الأمم ولن تتقدم الدول إلا إذا تخلت وتنازلت عن كل تراثها. والكلام ده حضراتكم شفتوه قريبا، تصريحا لا تلميح. تعال نشوف إحنا لو سيبنا ديننا هنتقدم ولا هنتأخر. ومش هنحكم النهاردة، احنا هناخد الموضوع من أوله، ناخد طرف الخيط من أوله، من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايزكم تصحصحوا معايا كده وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكان العالم يتقاسمه أربع إمبراطوريات: الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الفارسية، الإمبراطورية الصينية، الإمبراطورية الهندية. الإمبراطورية الرومانية كانت في أوروبا، والإمبراطورية الفارسية كانت في الشرق الأدنى، والإمبراطورية الهندية والصينية كانتا شبه منعزلتين، الاثنين كانوا بعيد. ولكن كان في موروث برضو للحضارة الإغريقية في أثينا والحضارة الفرعونية في مصر، كان في موروث. وكانت هذه الحضارات بلغت من العلوم المدنية شأوا ومنزلة، الطب والرياضيات والفلك والحسابات الفلكية والأدب والشعر والفن. فالله عز وجل عندما بعث نبيه لم يبعثه ليقف خطيبا ويقول: يا معشر العرب أنتم تعانون من التخلف المدني، أنتم يجب أن تتجاوزوا جفوة عروبتكم وأن تقفوا من هذه الحضارات موقف التلميذ من الأستاذ، أو وتنسجموا مع بقية الأسرة الدولية في التناغم مع هذه الحضارات المدنية. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش كده، بل في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى مقت أهل الأرض جميعا، سواء كانوا أدباء العرب أو فلاسفة أثينا أو أطباء الصين أو حكماء الهند. على كل هذا التقدم المدني كل ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش هقول كلام من عندي، أنا مش جاي أقول وجهة نظري، أنا جاي أقول كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال الله عز وجل في كتابه ألف لام راء، ده كلام بداية سورة إبراهيم، كتاب ده كلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس منين؟ من الظلمات إلى النور. يبقى كل اللي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات، ربنا حكم عليه إن هو ظلمات، وإن ده هو هذا التشريع وهذا الدين هو الوحيد النور. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ربك سبحانه وتعالى بيقول: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. ده كلام الله الفصل. واللي يطالع موسوعة المفصل في تاريخ العرب قبل الجاهلية للمؤرخ العراقي الشهير جواد علي، بيجد إن العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لديهم بعض الحضارة العريقة، حضارة كبيرة متمثلة في فنون كثيرة وتطور مدني كبير وتجارة، وكان لهم رحلتان، ده موجود في الموسوعة. وربنا سبحانه وتعالى وضع هذا الميزان وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. صدق الله. وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. لفي ضلال مبين. هذا كلام الله المجيد سبحانه وتعالى. يبقى ثمن العزة ان انت تفضل متمسك بدينك، بهذا القرآن، بهذا التراث، مش اننا نوليه ظهورنا ونفضل مكسوفين منه ابدا ابدا. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه، من اي آية منه. هذا الكتاب تاج على رؤوسنا ووحي من عند الله لنا، قال الله فيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن فكرة التقدم المدني ومركزية الآخرة ومركزية الدين في حياة المسلم، وإن المسلم لابد أن يعتز بدينه، إن هو ما يبقاش مكسوف أو محرج من دينه. لا، هذا دين الله الذي ارتضاه. ما إحنا عندنا مشكلة في العبودية مع الله سبحانه وتعالى، إحنا عبيد لله، نعبد أهواءنا وقلوبنا وعقولنا لله سبحانه وتعالى. ونشوف الميزان عبر التاريخ اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه أن يضعه ميزان للتقدم والتخلف، التقدم والتأخر. إمتى نقول إن ده متقدم وإمتى نقول إن ده متخلف. تعال نشوف كده أقوام، الأقوام كانت نظرتها نفس النظرة دي. لما سيدنا نوح بعث في قومه قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. فما أن انهمرت السماء وفاضت الأرض علموا أن الحق من عند الله، ومسلسل الغرور لم ينقطع. بل لما استخلف الله عز وجل بعد ما نزع الخلافة من قوم سيدنا نوح استخلف قوم عاد، عاد الأولى، قال الله عز وجل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. عاد استوطنوا منطقة الأحقاف ومنطقة الإرم، إرم والأحقاف في الجزيرة العربية. ربنا قال ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم قوة استثنائية عن بقية الخلق، قال وزادكم في الخلق بسطة. هل هنا البيوت اللي انتوا كنتوا بتعملوها والمصانع أغنت عنكم من الله شيئا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ربنا سمى ده عبث. المنفض عن ديني، عن علاقته بربنا، المفسد لديني، المفسد لتراثي، المفسد لعلاقته بالله، ظنا منه أنه سيحوز تقدم فقط في الدنيا، وأن التقدم في الدنيا هو مصدر أو المصدر الوحيد للسعادة، دواهم دواهم. ربنا قال اهو أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ربنا سبحانه وتعالى أسماه عبسا. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هم فيهم القوة دي غلط، هم فيهم القوة غلط، وحطوها معاندة مع منهج الله. يعني بدل ما يتخذوها مطية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى أو القرب من الله، لا، قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأهلك الله عز وجل قوم عاد، ويأتي من بعد قوم عاد، والمسلسل أيضا لا ينقطع، مسلسل الغرور. تأتي قوم ثمود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد، يعني قوم نوح وبعدين عاد وبعد عاد ثمود وسيدنا صالح. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. ربنا سبحانه وتعالى قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قوم ثمود تغطرسوا وتجبروا وقالوا أبشرا منا واحدا. ربنا قال كذبت ثمود بالنذر لما قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فكرة نظرة الأقوام لا لصفات الدعوة وإنما لصفات الداعية. هو مش مهم عنده القيمة، المعنى، المبادئ، التشريع اللي جاي. هو لا ينقاد لله إنما ينقاد لكارل ماركس، لشخص، لإنجلز، لداروين، ينقد لشخص. هو مش مركز مع ما أتى به من حكمة، ما أتى به من دين، ما أتى به من قيم. هو بينبهر بالصفات الشخصية للشخص نفسه ويتركون دين الله. كذلك الحضارة الفرعونية، سيدنا موسى بعث إلى فرعون وفرعون متربع على عرش المكتب البيضاوي للعالم. قال الله عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. في الأرض. وفرعون كان بيملك أهم 3 مقومات للملك: السلطة والقوة والمال. فرعون كان بيملك إيه؟ 3 حاجات: السلطة والقوة والمال. سيدنا موسى بعث إلى بني إسرائيل، وربنا سبحانه وتعالى آتى بني إسرائيل 3 حاجات، وصلت 3 حاجات. قال الله عز وجل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الميزان هنا مين الأفضل، ده ولا ده؟ هنا كانت السلطة، القوة، المال. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وفضلناهم على العالمين، أي عالمي، أي عالمي زمانهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا هو اللي قال إن القيمة ده أعلى من القيمة دي. القيمة دي زينة، سيدنا موسى وسامها بالزينة. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه أموالا وزينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. دي زينة، دي مش قيم حقيقية. وربنا أرسل سيدنا موسى وقال له: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات، من الظلمات إلى النور. يبقى قبل الوحي الناس كانت في ظلمات. أيا كان هذا التقدم، التقدم ده مدار دنيوي. التقدم إن كان تابعا للدين فهو منصوص عليه، مأمور به في أصل الشريعة. ولكن عندما تضع الاثنين قصاد بعض، لا، دينك أولى، دينك دينك، لحمك ودمك. وده اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية المطاف. أول ما النبي جه قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما ينفعش، ده ما ينفعش، احنا عايزين حد عظيم، الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي. لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يبقى معاه حاجة كده تبهر الناس، تبهر الناس، قيمة مادية. لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يبقى معاه عزوة، يبقى معاه سند، الملائكة ماشية معاه. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أن يقول لهم في منتهى الوضوح والشفافية: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا مش بوزع فلوس. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أو أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. منتهى الوضوح والشفافية. لو أراد النبي أن يصير له أحد ذهبا لكان، ولكن لم يرد ذلك عليه الصلاة والسلام. وتعالى نشوف النبي لما بعث كانت القيمة اللي بيدعو ليها، هل هي قيم أرضية ولا قيم تانية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كانت أراضي العرب ليست في أيديهم، شمال الجزيرة العربية كان بيتأمر عليه أمراء موالين للروم، عمال أو أمراء موالين للروم. فكان شمال الجزيرة العربية موالي للروم، وجنوب الجزيرة العربية اللي هو اليمن كان عليه أمراء أو عمال موالين للفرس. وبالتالي أفضل أراضي العرب التي كان اللي هي السهول الخصبة، ما هو المحتل يحتل الأراضي دي ليه؟ لأن هي الأراضي الخصبة. أفضل أراضي العرب كانت بيد الفرس والروم، ولم يكن في أراضي العرب ملك العرب إلا صحراء نجد والحجاز، وهذه أراضي قاحلة. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يثيرها دعوة قومية، يرفع راية القومية، ولابد أن نحرر الأراضي العربية من المحتل الغاشم المحتل الغاصب الذي اغتصب أراضي العرب، ونعيد أراضي العرب ومجد العرب مرة أخرى. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يثيرها دعوة قومية في بداية الأمر، بس هو ما عملش الدعوة القومية، لأن مش الفكرة إن أنت تجيب تشيل أمير فارسي أو أمير روماني وتجيب أمير عربي. أنت بتعبد الناس لله، سواء أمير فارسي سواء أمير روماني سواء أمير عربي. إحنا دور التشريع، دور الشرع كده. أو كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام بلاش الدعوة القومية، كان ممكن يثيرها دعوة اجتماعية. إحنا بنسمع عن العدالة الاجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية دي هي العدالة في تقسيم الثروات في المجتمعات، يعني ما يبقاش في فئة غنية جدا وفي فئة فقيرة جدا، لا، العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للثروات. النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تنظر إلى حالة الجزيرة العربية وقت ما بعث، كانت في أسوأ فترات توزيع الثروات أو العدالة الاجتماعية. كانت الجزيرة العربية عبارة عن طبقتين، طبقة الأشراف وطبقة العبيد. الأشراف يملكون كل شيء، كل شيء بمعنى كل شيء، والعبيد لا يملكون أي شيء حتى لا يملكون أنفسهم. الأشراف يملكون الأراضي والعبيد. فكان من الممكن زي كتير من الدعوات الاجتماعية أو المصلحين الاجتماعيين اللي شهد عليهم التاريخ زي مارتن لوثر كينج أو غيره، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يثيرها دعوة اجتماعية، بس ما عملش كده عليه الصلاة والسلام. لم يثيرها قومية ولا اجتماعية. كان ممكن يثيرها أخلاقية عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يثير دعوة أخلاقية. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى الجزيرة العربية والخمر كان مثل الماء، كان زي المية، ويتمدح الشعراء بيه وبالأواني بتاعته وبلونه والبائعين والناقلين. الخمر ده كان مثل الماء، وكان عادي جدا ان انت تمشي في الشارع تجد الرايات الحمر مرفوعة، البغايا يدعون الناس اليهن، ده شيء عادي الجزيرة العربية عارفاه. وفي الحديث الطويل حديث ام المؤمنين عائشة لما ذكرت انواع النكاح في صحيح مسلم، لما ذكرت ان نكاح الاستبضاع ان المرأة كانت اذا طهرت من طمسها كان الرجل يرسلها الى رجل نجيب لينكحها وتحمل منه وتلد شابا قويا رجاء نجابة الولد، بل ان المرأة كان يدخل عليها العشر رجال، 10 رجال يدخلوا عليها ثم لما تلد تأتي بالقافة وتدعو هؤلاء العشر فلا يتخلف منهم أحد، وتأتي القافة اللي هي بتشوف الآثار وتقول الرجل دي زي الرجل دي، وتلحق هذا الطفل بأحدهم فلا يتخلف، يعني ما يقدرش ينكر. ده كان حال العرب في الوقت ده. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثرها دعوة قومية، ولم يثرها دعوة أخلاقية، ولم يثرها دعوة اجتماعية، إنما أثرها إيه؟ أثارها عبودية. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. مستضعفين أتباع الرسل كده. هرقل اللي فاهم كويس قوي، هرقل ده كان ملك الروم، كان ملك الروم اللي فاهم في تاريخ النبوات. لما أبو سفيان وقف بين يديه وهرقل سأله، قال له أأشراف الناس يتبعونه، أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قال وكذلك هم أتباع الأنبياء. ده اللي فاهم في تاريخ النبوات صح، هم دول أتباع الأنبياء. ممكن تكون مستضعف، ممكن تكون غريب، ده هيلثي ساين، يعني دي علامة صحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث الإسلام غريبا، غريب، وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فلما سألوا من الغرباء يا رسول الله، قال قوم صالحون في قوم سوء كثير، وفي رواية تانية قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس. يبقى مفهوم الغرباء هنا، أنا ماليش دعوة يعني أنا ماليش دعوة بتقدم أو بتأخر المجتمعات، أنا دلوقتي مطلوب مني حاجتين، هم دول الوظيفتين. مش معنى إن الباطل كثير إن أنا أحبط أو أنتكس أو أنهزم، لا خالص، أنا أؤدي ما علي في محيطي سواء ضيق واسع أيا كان، كل اللي علي. النبي عليه الصلاة والسلام في روايتين قال قوم صالحون في قوم سوء كثير، أو هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. يبقى في عندنا هنا دلوقتي صفتين، الصفة الأولى إن هم صالحين، صالحين في أنفسهم، أورادهم، حياتهم الشخصية، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، قوم صالحين. والصفة الثانية إن هم قوم مصلحين، يصلحوا إذا أفسد الناس. هذا هو الدين، إنك تعتز بدينك وتعتز بإسلامك، مش تنهار مع أي موجة من النقد، سواء النقد للدين أو تشويه رموز الدين. تشويه رموز الدين ده مقصود لذاته، هذا التشويه مقصود ليزعزع ثقتك في دينك، ليزعزع ثقتك في معتقدك خالص. لازم تبقى واثق وموقن من ذلك تماما، ويبقى عندك عزة، عزة، معتز بديانتك. كان في واحد اسمه ألفونسو، ألفونسو ده ملك قشتالة من ملوك الأندلس، وكان بيحارب أحد أمراء الكبار خلفاء الدولة الأموية، الحاجب المنصور، وكان الحاجب المنصور من أقوى خلفاء الأندلس. الحاجب المنصور لم يستطع ألفونسو أن يهزمه قط، لكن لما مات الحاجب المنصور ذهب ألفونسو هو وزوجته وصنع خيمة من ذهب على قبر الحاكم المنصور، يعني صنع عليه سريرا على القبر، وجلس هو وزوجته متكئين فوق قبر الحاجب المنصور وسط قواده. فقال له أحد قواده والله لو تنفس صاحب هذا القبر ما ترك فينا أحدا حيا، يعني لو كان عايش ما كانش حد فينا عارف يعمل معاه كده. فاغتاظ ألفونسو وسحب سيفه وقام ليقتله، فهدأته زوجته وقالت له صدق المتحدث، أيفخر مثلنا بالنوم فوق قبره لأنه مات؟ والله إن هذا ليزيده شرفا حتى بموته ونحن لا نستطيع هزيمته، لأن احنا معرفناش نعمل كده وهو حي، دي عزة المسلم، معرفناش نعمل كده معاه. عمر بن المختار كان يبكي، كان يبكي على زوجته لما ماتت رحمه الله. كان عمر بن المختار شخص جلد قوي، محارب قوي، يعني جراتسياني في كتاب مذكرات برقة الهادئة اللي هو اللي كتبه بيقول ان عمر المختار لما دخل عليه جراتسياني وهو مقيد في السلاسل قال ارتعدت فرائصي. جراتسياني قائد القوات الإيطالية في شمال افريقيا، بيقول دخل علي ارتعدت وكان عليه هالة من نور، فقلت في نفسي هذا قديس. قلت له في كم وقت تأمر جنودك ليستسلمون؟ قال له نحن قوم لا نستسلم، إما أن ننتصر أو نموت. كان شخص قوي عمر المختار رحمه الله. لما ماتت زوجته بكى بكاء شديد، يعني بيقولوا إن هما انتحبك الأطفال. فسألوه ليه كل ده؟ يعني بتبكي قوي كده ليه؟ قال لأنني كلما أردت أن أدخل خيمتي وهممت أن أركع ترفع سقف خيمتي وتقول لي ارفع رأسك ولا تركع إلا لله، ارفع رأسك، أنت مسلم ارفع رأسك ولا تنحني إلا لله. خلي عندك عزة بدينك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حاتم الطائي اللي كان بيضرب بالمثل في الكرم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم الطائي قال هذا رجل طلب شيئا فناله، يعني كان عايز اسم او شهره وناله، خلص الموضوع انتهى. عند ربنا ايه؟ عند ربنا حاجه تانيه. عبد الله بن جدعان كان يطعم يقري الضيف ويكرم، فلما سالت ام المؤمنين عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث في مسند الامام احمد وصححه الهيثمي قال امرؤ القيس حامل لواء الشعراء الى النار، مش بالمناظر انما بما وقر في قلبك من ديانتك. من ديانتك لما الجيوش المسلمين وكان قائدها قتيبة بن مسلم رحمه الله، قتيبة بن مسلم لما ذهب لفتح الصين ووقف على حدود الصين وملك الصين سبحان الله العظيم، يعني رئيس الصين لما يقول لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تقهر الصين أو توقف تقدم الصين إلى الآن، سبحان الله، من امتهان الله له أن يبعت لهم فيروس الكورونا وتخسر البورصة الصينية كل هذه المليارات في ثواني معدودة، مش حروب نووية بقى فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ملك الصين وقف قال لقتيبة بن مسلم ارجع أنت وهؤلاء الرعاع فأنتم كالبيضة في ملكي، أرسل إليكم بفيلق من فارقتي يستبيحكم. قتيبة بن مسلم قال لأجل هذه الكلمة والله لأطأن أرض الصين ولأختمن أقفية أبناء ملوك الصين ولا أخذن الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما رأى منه إمبراطور الصين الجد قال له وأنت مكانك، أرسل له بأبناء ملوك الصين، قال له أتى بطست ذهبي وملأه بتراب الملك أرض الملك وأرسل إليه، قال له وأنت مكانك طأ أرض الصين واختم أقفية أبناء ملوك الصين وخذ الجزية عن يد ونحن صاغرون، وخذ الجزية عن يد ونحن صاغرون. سبحان الله، دين عزة. المستعمرات الفرنسية لما دخلوا الجزائر دخلوا قالوا لازم نغير هوية الجزائر، فجابوا بعض البنات علشان يعلموهم تعليم علماني فرنسي وفضلوا 20 سنة يعلموهم وعملوا لهم حفل لتخرج بنات الجزائر، ولما طلع البنات على الحفل طلعوا لابسين محتشمين لابسين الثياب الإسلامي المحتشم ويمسكون بالمصاحف في أيديهن. فلما سأل رئيس الوزراء وزير المستعمرات الفرنسية لاكوست قال له منذ متى وأنت هنا؟ قال أنا هنا منذ 20 سنة. قال منذ 20 سنة ويصير هؤلاء هكذا؟ يعني أنت بتعمل إيه؟ فتنتهم عن دينهم إزاي وهم طالعين ماسكين المصاحف ولابسين الزي الإسلامي؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ قال له وماذا أفعل أنا إذا كان قرآن المسلمين أقوى من فرنسا؟ ارفع راسك، أنت مسلم، ما تبقاش محرج من دينك ولا مكسوف من دينك، هذا دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وصدق قول القائل إن نصر الله فوق رؤوس المؤمنين أقرب إليهم من أيديهم، ينتظر كلمة كن فيكون. فلا تنشغل بميعاد النصر ولكن انشغل بموقعك بين أهل الحق والباطل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعلنا من جنده المبلغين عنه ولا يحرمنا وإياكم من شرف البلاغ عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
جد لطفك يا إلهي من له زاد قليل، مفلس بالصدق ياتي عندما